لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا عبادة لغيره ولا سؤال إلا له ولا توكل إلا عليه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أكرمه الله أفضل تكريم وابتلاه أعظم ابتلاء، فكان في التكريم إمام الشاكرين، وكان في الابتلاء قدوة للصابرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، في هذه الأيام المباركات نودع شهر شعبان لنستقبل أبلغ أكرم الشهور وأعظمها عند الله، شهر رمضان. وكل عام وأنتم بخير. وقد قلنا سابقا إن شهر شعبان قد كان وعاء وظرفا لحدثين عظيمين في الإسلام، حدث تحويل القبلة وحادثة الإفك. وقد تكلمنا في حديث في تحويل القبلة في خطبتين. أما حادثة الإفك، حادثة الكذب والبهتان، تلك الحادثة البشعة الشنيعة الفظيعة، فقد كانت في غزوة تسمى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، لأن هناك بئرا تسمى المريسيع في هذا المكان. وقد سجلتها سورة النور، تلك السورة الفريدة بمطلعها الحازم الحاسم العجيب من بين آيات سور القرآن كلها، إذ يقول الحق سبحانه فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة أنزلناها وفرضناها. علمنا قبل ذلك أن الله يفرض أحكاما وفرائض وعبادات، ولكن أن يفرض سورة ذلك أمر غريب وعجيب. ويريد الله ولعل الله تعالى يريد بذلك أن يقول لنا إن كل ما في السورة من آداب وأحكام فردية واجتماعية واتصالا بالقائد الأعلى، كل ذلك مفروض عليكم، لا فرق بين آية وآية. وبعد ذلك المطلع العجيب يدخل فورا إلى حد الزنا، فيقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه السورة سورة التربية، لا نقول تربية الأبدان، ولكنها تربية الضمائر، تربية المشاعر، تربية الوجدان والداخل، تربية نورانية قرآنية لا تجدها في عالم ولا فكر غير عالم الإسلام وفكر الإسلام. والتدليل على ذلك يأخذ وقتا طويلا، ولكننا نجمل قائلين هذه التربية. أخي المؤمن استمع وتأمل، جمعت بين الرقة والرفق والحنو والشفافية وبين الحزم والشدة والقوة والعنف. كيف ذلك؟ تأمل آيات الله تبارك وتعالى تخاطب حس الإنسان المؤمن، تلفته إلى النور الأكبر. الله نور السماوات والأرض، ذلك رفق. تأملها تلفته إلى وضاءة بيوت الله وإلى نسمات الذكر وروحانيته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمله تلفت نظره إلى الكون حوله وهو سيد الكون. أنت يا ابن آدم سيد الكون، وأعظم ما في كون الله أنت أعظم من السماوات، أعظم من الأرض، أعظم من الحيوانات، أعظم من الطيور، ولقد كرمنا بني آدم. تلفته إلى الكون حوله حتى لا يكون الإنسان المكرم أقل من الكون الذي هو أصغر منه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. تلفته إلى سحاب يغذيه ويسعفه ويغيثه وينزل عليه المطر، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. يلفت نظره إلى تنوع الحيوانات ليدل ذلك على قدرة مريدة مهيمنة مسيطرة، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. آيات تخاطب حس الإنسان في رفق، في هوادة، في لين، لتجره إلى رحاب الله تبارك وتعالى، لتربيه من الداخل. ويجمع مع هذا الرفق وهذا الحنو وهذا اللين الشدة والحسم والقوة، لأن الذي لا تنفعه الحروف تنفعه السيوف، الذي لا تنفعه الكلمات تجدي معه اللكمات. يقول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبعد ذلك ينتقل إلى حد يتعلق تعلقا كبيرا بحادثة الإفك، ألا وإنه حد القذف، حد أن يرمي الإنسان إنسانا ذكرا أو أنثى بالزنا. هذه الكلمة التي يستهين بها بعض الناس والتي نسمعها في المواصلات وفي الشوارع وفي البلكونات، هذه الكلمة لها أثرها العميق، لها حريقها المدمر، لها خطرها الذي يأتي على أساس الأمة. يقول الله فيها: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 عقوبات للذي يرمي إنسانا أو إنسانة بالزنا، يتهمها في عفافها وشرفها، لينقص قدرها ليحط من كرامتها. شاع عقوبة جسدية تقترب من حد الزنا فاجلدوهم 80 جلدة. وعقوبة اجتماعية يظل محتقرا منبوذا في المجتمع ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وعقوبة دينية وأولئك هم الفاسقون. هذا القذف هو الذي حدث في حادثة الإفك، حادثة الإفك التي اتهمت فيها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها اتهمت بالزنا مع صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، وهو رجل بدري ومن كبار المجاهدين الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أيها الإخوة بهذا يريد أن يوجد مجتمعا نظيفا طاهرا عفيفا آمنا يعيش الإنسان فيه، آمنا على نفسه، آمنا على ماله، آمنا على عرضه وعلى كرامته. الإسلام لا يفسح المجال للنفوس المغرضة والقلوب المريضة لتطلق ألسنتها الآثمة تنهش كرامات الناس وتجرح عروضهم ثم تمضي آمنة مطمئنة دون عقوبة. الإسلام لا يتركها هكذا، ويصبح المجتمع بأعراضه المجروحة وكرامته المهترة وبنائه المهدد بالانهيار يصبح المجتمع استشيع فيه هذه الكلمة وتلك التهمة: وما من امرأة إلا وهي تشك في زوجها، وما من رجل إلا وهو غير واثق في زوجته. فالأسر إلى ضياع والبيوت إلى خراب ودمار بسبب هذه الكلمة. فالذين يطعنون في حدود الإسلام ويستكثرونها ويقولون إن فيها قسوة، أولئك لا يعبؤون بالمجتمع، لا ينظرون نظرة إسلامية إيمانية، يحترمون لسانا آثما وقلبا فاجرا، ولا يرحمون أمة ولا بناء، لا يرحمون أسرة بأطفالها وزوجها وأمهم وأبيهم، وإنما يريدون الحياة فوضى لتشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي. وهكذا أراد المنافقون في حادثة الإفك التي سنحدثكم عنها. أيها الإخوة المؤمنون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، عمل بينهم جرعة تحقيقا للعدل بينهن، فالتي يخرج سهمها تسافر معه. فكانت القرعة في غزوة بني المصطلق لصالح عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وذهب الجيش وانتصر والحمد لله، وفيه أسرت صفية بنت الحارث سيد بني المصطلق. وهذه القصة باختصار كانت سببا في إيمان هؤلاء القوم كلهم بعد ذلك. وفي رجوع الجيش نزلوا في مكان للاستراحة، ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالارتحال. فقامت عائشة رضي الله تعالى عنها بعيدا عن الجيش لقضاء حاجتها. فلما قضت حاجتها وهي عائدة التمست عقدها، فوجدت عقدا لها من جذع أظفار قد انقطع. جذع أظفار يعني نوع من الخرز أو نوع من الأحجار الكريمة، بلد في اليمن، وكان لونه أسود وفيه عروق بيضاء. انقطع هذا العقد وأراد الله ذلك. إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب، فعادت من طريقها لتلتمس عقدها، فوجدته، ولما عادت وجدت الجيش قد ارتحل. كيف ارتحل وهي في طي النسيان؟ هي لم تكن في طي النسيان، ولكنها كان من عادتها أنها تركب في هودج، هودج على محمل الجمل وعليه يعني ستارة وهكذا، تركب في داخله أو تجلس في داخله، ثم يحمل الرجال الهودج ويضعونه فوق الجمل. فاحتملوا الهودج ووضعوه فوق البعير ولم يحسوا أن عائشة ليست فيه رضي الله تعالى عنها. لماذا؟ لأن النساء كن حينئذ خفيفات، لم يثقلهن اللحم، كن يأكلن قليلا، وكانت رضي الله تعالى عنها حديثة السن، يقول سنها كانت 15 سنة أو 16 عاما، فلم يشعروا بوجودها. وحتى وإن كانت ثقيلة فإن رجالا أقوياء هم جنود الإسلام يحملون هودجا فيه أم المؤمنين وزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهم آيبون من غزوة لا يحسون بثقل، فرحتهم بحملها تنسيهم كل ثقل وكل تعب وكل مشقة. المهم أنهم ارتحلوا وجاءت فلم تجدهم، فقالت أجلس مكاني لأنهم حين يفتقدونني سيرجعون إلي. فبقيت في مكانها فغلبها النوم فنامت. كان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، اسمع وتفكر، قد عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا لساقة الجيش، في الجيش المقدمة ولساقة، يعني حارس لمؤخرة الجيش، يحرس الجيش من الخلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين لهذه المهمة الخطيرة رجلا غير أمين، رجلا غير ثقة؟ لا، إن اختيار صفوان ابن المعطل رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف لابد أن يكون لصفوان هذا منزلة، وأية منزلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره لحراسة مؤخرة الجيش نظرا لشجاعته وأمانته وأنه لا يشترى بالمال. جاء صفوان في غبش الصباح فوجد سوادا، فلما رآها وهي نائمة رضي الله تعالى عنها، وكان يراها قبل الحجاب، عرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. إن كأنه وجد مصيبة، كأن حادثة فظيعة وقعت. فلما استرجع يعني قال إلى الرسول، سمعت عائشة صوته فاستيقظت على استرجاعه، فتقول فغطيت وجهي فأناخ راحلته ووضع رجله على يديها فركبت وقاد بي الجمل، ووالله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى وصلنا إلى الجيش ما خدش يقعد يحكي معاها ويفتح معها حدويته وكل، لا 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 لا، ولا كلمة، ولم ينظر ناحيتها. فلما لحقوا بالجيش رأى الجمل زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، لما رأى الجمل ورأى صفوان يخوده وبرك الجمل ونزلت منه عائشة، قال هذه أمكم يقود جملها رجل، والله ما نجت منه وما نجا منها. وأخذ يلمح ويشيع الكلام ويقوي التهمة، فتلقاه ضعاف النفوس والمنافقون وروجوا الكلام، وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل شهرا يتردد في المدينة وعائشة رضي الله تعالى عنها لا تعلم، لا تعلم إطلاقا، وكانت مريضة وتقول الناس يخوضون شهرا وأنا لا أشعر بشيء، غير أنه يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل علي وأنا مريضة فيقول كيف تيكم، لا يقول كيف عائشة، كيف تيكم، يعني كيف هذه، يعني زي حالها، ولا أرى منه اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي قبل ذلك، يعني رأيته على غير عادته، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرع على هذا. المهم علمت ذات ليلة لما تماثلت للشفاء وخرجت مع أم مصطح إلى مكان اسمه المناصع، ففي طريق العودة عثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح تدعو على ابنها بالتعاسة، فقالت لها عائشة بئس ما قلت، أتقولين هكذا على رجل شهد بدرا؟ تدافع عن مصطح، ومصطح من الذين خاضوا في الكلام، وأمه تدعو عليه، فقالت لها أما تعلمين ماذا يقول؟ قالت لها ماذا قال؟ قال أخبرتها الخبر، قال يقول كذا وكذا، فعاودها المرض وزادت عليها الحمى وذهبت إلى بيتها وباتت باكية طول ليلها، لم يغمض لها جف ولم يرقأ لها دمع. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح وقال كيف تيكم، قالت له ائذن لي أن أذهب إلى أبوي، أن آتي أبوي، وهي تريد أن تستيقن الخبر. قالت فأذن لي فذهبت إلى أبوي، فدخلت على أمه قلت يا أمه ماذا يقول الناس؟ شوف أخي المسلم، تصور عائشة، تصورها وهي تفاجأ بهذا الخبر وهي مهددة والمرض قد هدها، وهي زوج رسول الله وبنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، يا أمه ماذا يقول الناس؟ قالت لها يا بني هوني على نفسك، أمها تريد أن تتماسك أمامها، هوني على نفسك، والله لقلما كانت امرأة وضيئة، يعني امرأة جميلة مثلك، يعني عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها الكلام، يعني أنت جميلة وزوج رسول يحبك ولك ضرائر، واللي مثل هذا يروج حولها الكلام. فقالت لها يا أمها أو علم أبي؟ قالت نعم. قالت أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. هنا ازداد مرضها وألمها وبكاؤها، وكاد يخشى عليها من هول ما علمت رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا أيها الإخوة يعني ملخص بسيط، حتى نزل القرآن يبرئ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ماذا يفيدنا نحن؟ تعالوا، الله يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أي خير؟ أي خير في هذا؟ وقد اتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمت الصديقة في شرفها، وقد نشأت في أكرم بيت، بيت حسيب نسيب بيت الصديق، اتهمت في أمانتها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت في وفائها لزوجها الحبيب، اتهمت في دينها وهي التي ولدت في الإسلام ونشأت على الإسلام وتربت على الإسلام، وما تنفست غير أنفاس الإسلام، وما استظلت بظل غير ظل الإسلام. أي خير في هذا؟ أي خير؟ والصديق أبو بكر يطعن في شرفه وعرضه في ابنته ويقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام؟ يعني هو في الجاهلية ما تهمش بهذا؟ أي شرف؟ وصفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، المجاهد الكبير، حارس الساقة، الأمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن بالزنا مع أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. ماذا في ذلك من خير؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يطعن في شرفه وكرامته وعرضه ورسالته لأنه رسول، ولكن أراد الله أن يكون الحدث وأن يسجل لنأخذ منه العظات ونقتبس منه العبر. ومن هذه العبر أيها الإخوة المؤمنون، يريد الله أن يعرفنا مدى كيد الأعداء لنا، إلى أي مدى يكيد لنا أعداء الإسلام، وأنهم لا يتورعون عن أي أسلوب حتى ولو كان الأسلوب الطعن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كيدهم للإسلام وهدمهم للإسلام ليتمثل في أمور كثيرة تتلقاها أفواه كثيرة وأقلام عديدة لبس الأمر عليها، لأنهم يؤمنون بهؤلاء الأعداء، يسلمون فكرهم لهؤلاء الأعداء، يثقون بثقافة هؤلاء الأعداء، هم غربيون وإن كانوا بيننا، وينادون بما ينادي به أولئك تحت أسماء زائفة، تحت أسماء براقة، حضارة مدنية، تقدم عصرنا، كذا 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 كذا، وكل ذلك مناف للإسلام. الإسلام يقول لكم الظرف ظرف غزوة، والمطعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهمة صديقة بنت صديق، وذلك لتكون الضربة في مقتل. ومع ذلك لم يطر لها ولم يخف لها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت الله قلبه ورزقه الصبر وعلمه أن يتثبت في الأمور وأن لا يبني رأيه على مجرد السماع وعلى كلمات تتردد هنا وهناك. فالدرس الثاني الذي نأخذه بعد معرفة الأعداء أن نحافظ على بيوتنا، ألا نهدم أسرنا لمجرد الشك، لمجرد كلمات تقال. ويؤسفني ويؤلمني أن في مجتمعنا كثيرين أسرع ما عندهم القذف في الأعراض، أسرع حاجة عندهم القذف في الأعراض، يريدون به الغلبة في العركة في الخصومة. شوف انت عاملة ايه، انا عارفة خبيرك، يجي يسألوني عنك، زوجها يسمح كلمة كهذه، خلاص يلعب الشيطان به ويستولي عليه الشك، وربما شتت اسرته لكلمة طائشة تقولها امرأة آثمة معتدية ظالمة. الاسلام يطالبها اما بأربعة شهود واما ان يقام عليها الحد، صيانة للبيوت وحفاظا على الناشئة والأولاد. من هذه الدروس الإسلام يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الايتين دول فيهم مبدئين، مبدأ لما تسمع خبر رده بالدليل القلبي، الدليل الباطني، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن بالناس الخير، ابني على الأصل، الأصل البراءة، الأصل الطهارة، الأصل العفة، ما تهدمش هذا الأصل بكلمة. والدليل الثاني اطلب الدليل الخارجي، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا، ده الدليل القلبي. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ده الدليل الخارجي. إن في الكلام باعتقادك وبفكرك وبرأيك في المؤمن وبقواعد دينك، ثم اطلب الدليل الخارجي. إذن الخارجي البينة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولذلك هناك مؤمنون طبقوا، كانوا عند هذه الآية لما جاء الخبر وسمع به أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال لزوجه أم أيوب: يا أم أيوب، أما سمعت ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قالت: سمعت. قال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة رضي الله تعالى عنها أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: والله ما كنت لأخون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: والله لعائشة خير منك. يعني بيقول لها: إذا كنت مضحة ومع رجل في الصلاة كذا كنت تفعلي؟ قالت: والله ما كان يحصل مني أبدا. قال: إذا كنت أنت ما يحصلش منك كيف يحصل من عائشة؟ وعائشة والله خير منك. فقالت له: ولو كنت أنت مكان صفوان أكنت تفعل؟ قال: لا. قالت: والله لصفوان خير منك. هكذا هكذا الإيمان، هكذا رد التهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين. يردون تهمة على الناس لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لما نزلت آية البراءة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وتراه أول يوم يضحك بعد هذه الحادثة. أرقى السلام ثم قال لها: يا عائشة، احمد الله تعالى فقد برأك سبحانه. فقالت لها أمها: يا عائشة، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي برأني. إذا ناكت الزوجة المدللة، الزوجة المحببة، فكيف يتأثر بهذا الكلام ويذهب إليها ويقول لها: يا عائشة، بلغني عنك كذا وكذا وكذا، فإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن الله يقبل التوبة، وإن كنت لم تفعلي شيئا من ذلك فإن الله سيبرئك. لما سمعت منه هذا الكلام آلمها أشد الإيلام، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم لم يثق في براءتها. الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بحكم بشريته ووقف عند الكلام موقف المتثبت. لماذا؟ لنأخذ نحن كذلك الدرس، لا نمضي بالكلام مر الكرام. الزوجة تمر مر الكرام، والرجل يمر مر الكرام، وكل واحد يقول خليك كريم والتاني يلعب في ساحة الكرم. هذا لا، ولا لا يأخذ به ولا ينفيه، يقف عند الدليل الباطني، علمه بزوجه وسلوكها، ثم يطلب الدليل. إن لم يقتنع بالدليل الباطني يطلب الدليل الخارجي اللي هو الأربعة شهود. ولما نزلت آية القذف قام سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أهكذا أنزلت هذه الآية؟ فقال صلى الله عليه وسلم للحاضرين: يا معشر الأنصار، أترون ما يقول سيدكم؟ إن اللي يخذف واحدة يجيب أربع شهود وبتاع ويقوم عليه الحد وخلاص؟ فقال: يا رسول الله، لا تلمه، إن سعدا والله ما تزوج قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من غيرة سعد. سعد غيور. فقال سعد: يا رسول الله، والله إني لا أعلم أنها لحق وأنها من الله وأنها نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كذا كذا، أعلم، ولكن قد تعجبت لو أني وجدت لكاعا، يقول على امرأته، قد تفخذها رجل، أأتركه حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لا آتي بالشهداء حتى يكون قد قضى حاجته. فصلى الله عليه وسلم اشتد عليه الكلام، فقالوا له لا تلومه يا رسول الله، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى أنزل الله قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ونزلت شرعية اللعان. صورة هذه أيها الإخوة صورة فيها كثير وعديد من الآيات ومن التربية ومن تهذيب الأمة والأخذ بيدها إلى مستوى السمو. ولذلك روي في الآثار الحث على تعليم النساء سورة النور، علموهن سورة النور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا نورا وأبصارنا نورا وأقوالنا نورا وأعمالنا نورا وآخرتنا نورا، واستغفر الله العظيم ويغفر لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. القرآن الكريم أيها الإخوة يعقب على هذه الحادثة بقوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إشاعة الفاحشة: فلان حمل، فلان حملت، أولا تلويث للمجتمع، هدم للأسر، زرع للشك كما سمعتم، فيه ضرر آخر. هناك شباب، هناك نفوس تتحرج وتتأثم من الوقوع في المعصية، فلما يشيع الكلام وتكثر الاتهامات يتجرأ هؤلاء على فعل المعصية. يقولون: لسنا وحدنا في السوق، المجتمع فيه وفيه وفيه وفيه، وما دام الأمر منتشرا وشائعا وذائعا فلسنا وحدنا الذي نفعله. فظهور الفاحشة وشيوعها يشجع العفيفات والأمناء، يشجع هؤلاء وهؤلاء على الوقوع في الفاحشة. ومن الدروس أن يتعلم نساؤنا ألا يقفن مواقف التهم، ألا يعرضن أنفسهن للكلام. هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصديق، وبنت صديق، ومع صحابة، وجاية من غزوة واتهمت، اتهمت، فما بالنا بمجتمعنا؟ مجتمعنا مجتمع صحابة جايين من غزوة، نساءنا صديقات، رجالهن كرسول الله، آباؤهن كأبي بكر. كلا، فلتتعلم المرأة أن تبتعد وأن لا تعرض نفسها للتهمة وقالات الناس، لأن هناك أمثلة تحب أن تلغى وأن تخوض في أعراض الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والسلامة. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على